الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس الماضي الكلام على شيء من أحكام زكاة النبات، وكان ما أخذناه أن زكاة الزروع تجب في أصناف من الزروع. ما هي هذه الأصناف؟ والزبيب والتمر. نعم، ويلحق بها ماذا؟ ماذا يلحق بهذه؟ هذا الذي جاء فيه النص وألحق بعض أهل العلم شيئا دل عليه دليل، وهو نعم الذرة، وحديثه ضعيف، ولكن قلنا الإلحاق صحيح. لماذا؟ نعم، ايش الدليل عليه؟ الدليل عليه نعم هاي لقمان هذا عام، لكن الدليل اخص من هذا. لا، في دليل اخص. نعم، دليل أخص. نعم، قوله من التمر والحب يشمل أنواع الحبوب التي تقتات، الحبوب التي تقتات. طيب، ومر معنا التفرقة في نصاب الزكاة أنها خمسة أوسق وما زاد، وأن الذي يخرج العشر أو نصف العشر، وما هو الضابط في التفريق؟ نعم، الضابط في التفريق نعم كلفة وبغير كلفة. ما كان بكلفة ففيه نصف العشر، وما كان بغير كلفة ففيه العشر. طيب، ضربتم 2.5 كيلو في 300 بكم حتى نعرف بالكيلو كم تقريبا؟ من معه آلة حاسبة يحسب؟ 2.5 كيلو في 300، خمسة أوسق، كم كيلو؟ لأن بعض أهل العلم من المعاصرين جعلوا نصاب الحب 700 كيلو ونصاب التمر 600 كيلو، فرقوا بين نصاب الحب والتمر لأن كيلة التمر ليست ككيلة الحب. وقد جرب الإخوان ووجدنا أن كيلة الحب أثقل من كيلة التمر. كم؟ 750. طيب، فعلى 240 يكون 750 بالنسبة للحب، 750. لكن الذي أذكره كان أقل من 240، من 2400 أقصد، يعني من 2.4 كيلو. أحمد الطيب لو موجود كان يذكر، سجل وزناها في رمضان قبل سنتين، والتمر والحب، ففيما أذكر أنه أقل من 240، لكن أكثر شيء بالزيادة 240. فإذا كان 240 ف750، لكن الذي قررته جماعة من العلماء وعليه فتوى هيئة كبار العلماء أن نصاب الحبوب بالكيلو 700 كيلو جرام، وللتمر 600 كيلو جرام. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها، يعني لا شيء فيما عدا هذه المذكورات، وهي 5: الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب. وقلنا يضاف أنواع الحبوب الأخرى إلى هذه 3 المذكورة لظاهر عموم حديث أبي سعيد. وقد وردت آثار في حديث الخضروات، أحاديث ضعيفة وآثار ومراسيل كثيرة، بعضها مرسل صحيح وبعضها فتوى صحابة ليس بصحيح. والشاهد بمجموعه أثبت بعض أهل العلم هذا الحكم بأن الخضروات ليس فيها زكاة، وهذا هو الصحيح، أن الخضروات ليس فيها زكاة. واستدل جماعة من أهل العلم بهذا على أن ما دون الخضروات فيه زكاة، أن فتوى الصحابة والتابعين بأن الخضروات ليس فيها زكاة، بل وبعضهم يروي ذلك مرفوعا مرسلا كالحسن البصري وغيره. وقد أشار في الشرح إلى مجموعة من هذه المرفوعات والمراسيل والموقوفات، فاستدلوا بهذا على أن ما دون الخضروات فيه زكاة، وهذا الذي ذهب إليه جماعة من أهل العلم. لكن قلنا الأحوط بما ورد في حديث أبي موسى ومعاذ من الحصر مع ما ورد من حديث أبي سعيد، والأصل في أموال المسلمين الحرمة، لا نوجب عليهم زكاة إلا بما دل الدليل الصحيح الصريح على إيجاب الزكاة، والله تعالى أعلم. قال: ويجب في العسل العشر. وذكر في الشرح مجموعة من الأحاديث وكلها لا تصح، وذهب جماعة من أهل العلم إلى تصحيح الحديث بمجموع طرقه كما فعل الشيخ العلامة الألباني رحمه الله، ودل عليه قول الشوكاني رحمه الله، وهو الذي أفتى به جماعة من أهل العلم، بل كثير من أهل العلم، وأشار إلى ذلك الترمذي رحمه الله في سننه بأنه لم يصح في الباب شيء قوي. قال: وقول جمهور أهل العلم على ذلك، يعني أكثر أهل العلم على هذه الأحاديث الضعيفة، وبه كان يفتي أحمد وإسحاق وجماعة وأبو حنيفة كذلك. وأما الإمام الشافعي رحمه الله وجماعة من أهل الحديث كانوا لا يرون الزكاة في العسل، أنه لا يجب في العسل شيء لعدم صحة الحديث في ذلك. وقد حكى الترمذي رحمه الله تعالى عن البخاري تضعيفه لما ورد في الباب، وأن أحسن شيء في الباب وهو حديث الذي أشار إليه، حديث نعم أشار إلى حديث عمرو بن شعيب وإلى حديث أبي سيارة، وأحسن ما روي هو حديث أبي سيارة وهو لم يصح. فقد ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه أن أصح ما روي في العسل حديث أبي سيارة وهو حديث منقطع، فسليمان بن موسى لم يلقى أبا سيارة قال: فهو منقطع كما ترى، يعني هذا أصح شيء وهو منقطع، فلا يثبت في هذا الباب حكم. وهكذا كذلك روي نحو ذلك عن الإمام البخاري فيما ذكره الترمذي في العلل الكبير، أنه سأل الإمام البخاري رحمه الله عن هذا الحديث فأخبره أن سليمان بن موسى لم يدرك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث ليس بمحفوظ. وأما الأحاديث الأخرى فهي أشد ضعفا، أشار إلى حديث عمرو بن شعيب نبي عن جده لكنه من طريق ابن لهيعة وهو ضعيف لا يصح تفرده، وهكذا كذلك الأحاديث الأخرى فيها ضعف وبعضها ضعفه شديد. فالحاصل الحديث لا يصح ومعل، والأحوط ألا نجب على الناس شيء إلا بدليل صحيح صريح. ومن أحب أن يخرج لنفسه فليفعل، أما أننا نلزم الناس فلا. لكن المال إذا دار عليه الحول، أو العسل إذا كان عروض تجارة كما سيأتي إن شاء الله، فالصحيح أن فيه الزكاة، وعروض التجارة فيها الزكاة، سواء عسل أو عقار أو أي شيء، حتى لو كانت خضروات معروضة للبيع ومحفوظة في ثلاجات فهي من عروض التجارة، إذا بلغت النصاب ففيها الزكاة، مثل خضروات معلبة مثلا، أو خضروات في ثلاجات محفوظة بلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها الزكاة، لأنها من عروض التجارة معروضة للبيع، فهي تزكى بزكاة النقدين، زكاة الذهب والفضة. قال رحمه الله تعالى: ويجوز تعجيل الزكاة. وهذه المسألة السابعة، يجوز تأجيل الزكاة، ودليله ما جاء في حديث العباس بن عبد المطلب فيما رواه علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل منه صدقته، يعني صدقة عامين. وقد روي هذا الحديث وفي بعض أسانيده ضعف، وروي مرسلا، لكن بمجموع طرقه يشتد ويصير حديثا حسنا أو صحيحا. وقد ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه، وأصله في الصحيح. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العباس حين منع أن يعطي من طلب منه الزكاة، قال: هي علي ومثلها معها. وفسر ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل منه زكاة سنتين، فلما ذهب إليه من ذهب من الصحابة يريدون الزكاة وهو قد أداها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال: هي علي ومثلها معها، لأنه أدى زكاة سنتين. وهذا يؤيد ما روي من حديث علي رضي الله تعالى عنه وغيره في أن العباس تعجل زكاة سنتين، ويدل ذلك على جواز تعجيل الزكاة. ولهذا قال العلماء: إذا احتاج ولي أمر المسلمين أن يتعجل الزكاة لسنة أو لسنتين أو لأكثر، فيجوز له أن يتعجل ذلك من التجار ونحوهم ممن تجب عليهم الزكاة، لما فيه نفع الإسلام والمسلمين، مثل حصلت بالمسلمين ملمة فحث الناس على الصدقة فتصدقوا فلم يكفي في دفع هذه الضرورة عن المسلمين، كوارث مثلا حصلت، احتاج ولي الأمر أن يعين الفقراء والضعفة فحث على الصدقة فاجتمعت الصدقة لكن ما كفت، فهل يجوز له أن يتعجل الزكاة؟ الجواب: نعم، يجوز له أن يتعجل الزكاة لسنة أو لسنتين أو لأكثر، لأن هذا سيكون على وجه الإلزام، فيتعجل الزكاة لدفع هذه الضرورة عن المسلمين. وقد فعل ذلك عدد من أهل العلم وخلفاء وكذلك ولاة أمور المسلمين في سنوات متفرقة، كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: وعلى الإمام، طيب، وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم. وهذه المسألة الثامنة، ودليلها ما جاء في حديث معاذ وبمعناه في حديث عبد الله بن عباس، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يخبرهم بأن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وقد وردت فيه أحاديث فيها شيء من التفصيل بما هو بمعنى ما في الصحيحين، وأشار إلى تلك الأحاديث المؤلف رحمه الله تعالى في شرحه. وما في الصحيحين يغني عن تلك الأحاديث التي بعضها فيها ضعف، فهو يدل على صحة هذا المعنى. لكن ليس معنى أنه لا يجوز أن ينقل أبدا، فإذا استكفى أهل تلك المحلة والبلد جاز أن تنقل الزكاة من ذاك الموضع إلى موضع آخر يحتاج فيه الناس، أو إذا كان في الموضع الآخر من هو أحوج أو أولى فإنه يجوز أن تنقل إليه. مثاله رجل مثلا يعمل في غير بلده وعنده مال وجبت فيه الزكاة، ويرى أن مواساة أهل قرابته بهذه الزكاة من الفقراء أولى من غيرهم لأنها ستكون صدقة وصلة، فهل يفعل ذلك؟ الجواب نعم، ودلت الأحاديث الكثيرة على أن المسلم عليه أن يعتبر هذا المعنى، تقديم ما فيه صلة وصدقة على ما فيه صدقة فقط، على ما فيه صدقة فقط. أو كذلك إذا كان أهل بلده أفقر من البلد التي هو فيها، وهو في الحقيقة من أهل تلك البلد فهو من أغنيائهم، فهو أولى بمواساة فقراء تلك البلد ولو كان في بلد أخرى، فتؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، له وجه أن يردها إلى بلده. مثل بعض المغتربين يتحرجون ويقولون هل يجوز لنا أن نرسل الزكاة مع وجود فقراء في بلد الاغتراب؟ الجواب نعم يجوز لهذه الأوجه، أولا لأنها صدقة وصلة، وثانيا لأنها بلده، والنبي عليه الصلاة والسلام قال تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم وله وجه، وثالثا أن فقر أولئك الذين في بلده كما هو يقول أشد فاقة من فقر البلد التي هو فيها، فإذا كان كذلك فهذه ثلاثة أوجه ترجح جواز هذا الأمر، وهو أن تخرج الزكاة من بلد وتنقل إلى بلد آخر مع وجود الفقراء، لكن لوجود مرجحات ثلاث كما سمعنا. قال رحمه الله تعالى ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرا، يعني أن مالك المال إذا دفع المال إلى السلطان فقد برئت ذمته، وذلك لأن هذا الذي أمر وقد أدى ما أمره الله وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى، وأشار المؤلف في الشرح رحمه الله إلى بعض هذه الأحاديث، منها ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، ففيه تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، ومن الحق الذي على المسلمين لهذا السلطان ولو كان جائرا أداء الزكاة فجوره له، إلا أنه لا شك إذا استطاع أن يخفف هذا الشر فهو مطلوب، فالله سبحانه يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مثلا فرض عليك أن تؤدي الزكاة وأنت تعرف أن الزكاة هذه ما توضع في موضعها، فما أخذ منك أجزأك وبرئت ذمتك ولا يلزمك أن تخرج مكانها أخرى، ولكن لا يعني ذلك أنك تتساهل في إعطائهم هذه الزكاة وأنت تستطيع أن تخفف الشر، فإن استطعت أن تخفف الشر فخفف، بدلا من أن تعطيهم الزكاة كاملة اعطيهم نصفها ربعها وأخرج الباقي في موضعه الذي أمر الله عز وجل به للمستحقين. ويجوز لك أن تحتسب هذا الذي أخذ منك من الزكاة، وإن أحببت أن تخرج مرة أخرى فهو جائز وهو من زيادة الفضل والصدقة منك، ولكن لا يجب عليك. فرق بين أن نقول لا يجب وبين أن نقول من أخرج فهو جائز بل حسن. وهكذا كذلك ننتبه إلى أن بعض الذي يؤمر به قد يؤمر به على غير الوجه الشرعي، فإذا كان كذلك فكذلك أنت مأمور أن تؤدي الزكاة على الوجه الشرعي مثل زكاة الفطر، تقتطع من رواتب بعض العمال نقدا، والواجب في زكاة الفطر إنما هو الطعام، فإذا كان كذلك فلا يجزئه على القول الصحيح ولا تبرأ ذمته بهذا المال الذي يقتطع، بخلاف لو كانت الزكاة زكاة مال فالأمر يختلف، قلنا يجوز وتجزئه وهو مطالب أن يخفف الشر، لكن إذا كانت الزكاة زكاة فطر وأخرجت مال فعليه أن يخرج مرة أخرى ولا يجزئه الأول، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حديث عائشة في صحيح مسلم ورواه البخاري معلقا. والحديث في هذا المعنى كثيرة، فالخلاصة هذا الذي سمعناه أن الأصل أن الذمة تبرأ فيما أخذ منك ولي الأمر من الزكاة، إلا أنك مطالب بتخفيف الشر حتى لا تعين على الإثم والعدوان، وحتى تعين على إيصال هذه الزكاة إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين ونحوهم. والثاني أنه إذا وقع على وجه غير شرعي فلا تجزئك ولا تبرأ ذمتك، وأنت تعلم أن ذلك لا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف، وهذا ليس من المعروف، وهكذا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا والله تعالى أعلم.